يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط السابع.
قال مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديما فذاك، وقد روى عن وفاد رواه المدينة وهو صالح الحديث لا له به بأسا. وقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخره، لكن أبي زيد سمع منه قبل أن يحرره. وقال ابن بجاني تغير أخيرا، فحديث أبي زيد مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن عدي لا بأس به إذا روى عنه قدما، مثل ابن عدي ذئب وابن جريج وزياد وسعد انتهى من التهذيب. قلت والراوي عنهما ابن عدي ذئب فالإسناد جيد، ورواه الجزار من طريقين عن سفيان وصالح بن كسال عن صالح بن عنك ومثله، ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى قال الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعيد بن وصول حدثنا أبو العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم واقف بن أبي واقف الليل. حدثنا سعيد بن وصول حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم
عن زيد
ابن أسلم
نعم.
عن واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبي
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، رواه بيقي من طريق أحمد به، رواه أبو داود علي، ورواه أبو داود علي عن الفضيلي عن الفضيلي عن الدراوردي به، رواه أبو يعلى وزرمي عاصم إلى هذه المثاني كلاهما من طريق الدراوردي. وواقد بن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر. وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر ابن مندة للصحابة وكناه أبا مراوح قال وكناه أبا مراوح
نعم.
قال وقال أبو داود له صحبة انتهى من التهذيب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعرضها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حد النساء، وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهند فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر على عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة. وتأيد ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواد فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: جهاد كن الحج المبرور، ما حديث الترجمة. وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج معه في الجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث، فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه، ثم ظهور الحصر فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول، وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات. وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عللوا من ذلك، ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي واقد الليثي روى نبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر، فما زل يحجج. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم.
على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الحاجة غير صحيحة، صاحب ولا التوأمة اختلط وأصاب ما أصابه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم. وإن كان ابن أبي زيد روى عن قبل الاختلاط، كذلك حديث واقد لا تعرف حاله، ولا روى عن الذي زيد بن أسلم ثم قال الذهبي: كون عمر يحجبهم لو كان ثابت في الشيء ما حجبهم عمر ولا حج بعد ذلك، ولا كان امتثلوا قول العائشة: أفضل الحج الحج والعمرة، الجهاد الحج والعمرة، لكن جهاد الحج والعمرة. كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن، فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحا، بل هما قلط من بعض الرواة، قلط من صالح بواقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله
جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طهر الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرتك فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكان التعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
هذا هو الحائض الجنب طهرت تغتسل، فإن لم تجد ماء تيممت كالذي في الصغر أو مسجون ما يطمع تيممت، ولكن لا تعجل حتى ترى قصه البيضاء حتى ترى انقطع الدم هم يزوم قصه البيضاء، لكن الغالب تجد قصه البيضاء وماء ابيض عند نهايه الحيض يخرج ماء ابيض يسمونه قصه البيضاء، لكن بعض النساء لا يجدها. فالمهم انقطاع الدم، اذا ذهب الدم ولم يبق شيء تلطفت بقطر ونحو لا قرات نقع تغتسل. نعم.
يوم ترى
طهرا
ويوم ترى حيضا
تغتسل الطهر ولا الصلاة يا شيخ، يسمى حيضة ملحقة تلفيق، تجمع بين الأمرين، يوم الطهارة تغتسل تصلي وهي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي مدة العادة. نعم شرط لا يزيد.
باب جامع الحيضة.
ممكن بعض وبعض.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل.
نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة.
هذا قول مرجوح، صواب أن الحامل لا تحيض، لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة، إذا ارتفع الحيض علامة الحمل، إذا وجد هو علامة عدم الحمل، تطلقها طائرة أو حاملة الحمل، فالدم اللي مع الحيض من الحمل يكون دم فساد، فتنظف منه وتصلي وتصوم، هذا هو معتمد. نعم. ولا تكرر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة.
هذا لا بأس، هذا لا بأس، تصنع الطعام تقدم الطعام ترجي رأس زوجها تغسل ثيابه، الحيض الحيض مو في يده، الحيض في الفرد، هي طاهرة عرقها طاهر، هل تجنب؟ إنما النجاسة في الدم، كونها تنام مع زوجها، كونها تغسل ثيابه، تقدم طعامه، تفري رأسه، كل هذا لا بأس.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وهذا النساء تكلف في مسألة الثياب ترى أن يغسله كله هذا غلط. إذا أصابها نقط تغسل بالنقط يكشف أو يكشف أو السراويل الحمد لله. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل إزالة الأوساخ وأما النجاسة لا ينجس إلا ما أصابه الدم. فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يلي فرج يكشف وكان عنده كل النجاسة كل يغسل ما أصاب الدم بس بول ولا دم ولا غيره يحك يغسل إذا اجتهد ولا بقي لا يضر. إذا غير بشيء طيب حسن.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفاد الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. إنما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل السبع عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي.
هذا حكم الشهر يستمر معها الدم أن ترى أيام عادتها تترك الصلاة فإذا مرت تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم كل مستحق كل مستحق تحفظ وتصل نجس نجس كل الدماء نجس. نعم نعم توضا لكل صلاة. نعم
الله يهديك. إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بها دم
كان في العيادة أو في أقل من ثلاثة أكثر يوم هي
إذا رأت الظهر بعد الفراغ من العيادة
ثم نزل بها دم يومين أو ثلاثة تعتبره دما حيضا لان الحيض قد يزيد العاده تزيد
تنقص ولو بعد رؤيه
الطفل رجع اما كان سفره او قدره لا صليت صلي تقول معطيه كنا لا نعد قدره الصلاه بعد الطهر شيء فظاهرها انها يعدون الدم كنا لا نعد قدره الصفره بعد الطهر شيء.
الله يقول يقول بتمييز الدم في خصائص دم الحيض وغيره يقول من يقول بتمييز الدم دم الحيض
في لا ما لا دم الحيض لا لا سواء كان سخين او غير ما عدا ما بين الحيضتين هذا صلي الصوم قول في الحيض لا صلي ولا صلي كفف العادة هذا كان اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام وسبعة أيام من حين بدأ أهل من حين بدأ أهل ستة أيام وسبعة كعادة نسائها. نعم العادة تقدم العادة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استكفرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال
لا تجاوز الأربعين تجاوز مع الدم الأربعين فالمستحاضة يصيبها زوجها حتى تأكل عليها حتى الحيل، وإن طهرت شيء أربعين أصابها زوجها أيضا بعد الطهر ولو ما كملت الأربعين. ثوب يعني حط ثقة ثوب في فرجها حتى يمنع الدم يخص الدم عنها. نعم يصيبها زوجها بين الحيضتين.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول الصبي.
لعل يوم الاثنين يكون بس المجيد مضطر يكون له يوم الأحد يكون يوم الاثنين له بس المجيد لأن حاجة ما أحسن. نعم إذا اغتسل أفضل لجاء بين الصلاتين أو لكل صلاة أفضل فلكم هم لازم.
نعم
سنة إذا أراد في الجمع بين الصلاتين أو سنة مع الجمع، أما لكل صلاة بغير الجمع كانت تفعله أم حبيبة بنت جحش مراد عبد الرحمن العوف
صلى الله عليه.
الصواب لا يغتسل عليه الجهة لا بأس أن يعذر لا يغتسل على الوالد.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
وهذا يدل على الصبيان الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الماء على البال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا دلك. أما الأنثى فيغسل، وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل.
باب ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه، لأن الرجل لو عجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة، فقال اتركوه حتى كمل ثم دعاه وعلمه قال إن هذه المساجد لا يصل فيها شيء من هذا القدر والقول، وأمر أن يصب على بول سجد بالماء. هكذا ينبغي تعليم الرفق بالجهلة، لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، فقال فأمرهم بالرفق، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ما عليه دليل، أقول ما عليه دليل، ما نعلم عليه دليل. نعم. 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 إذا ذكروا في الصلاة يقرأ الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم. القيء بخلاف العلماء والأحوط الرسمي كبوله، إذا كان يأكل الطعام أو كان يأكل الطعام ينضح، إذا كان كثير، أما إذا كان شيء قليل يعفى عنه. الله محل نظر، الله محل نظر في بحث الآن ليلة ساعة إن شاء الله، أخبركم إن شاء الله. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما، قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
وأنا أحب
أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل
الفرج.
أغسل
باب ما جاء الأمر في هذا وعسل الاستجمار كفاء البول والغائط، لكن بثلاث حجر فأكثر، لا ينقص عن ثلاثة لا نحساس فأكثر، لأنه في النهاية يسجل بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا أنقذ كفى، وإن لم تنقذ زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينقذ، لكن إذا أنقى بشهر إلى أربعة استحب له أن يوتر يأتي بخامس، فإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسادسة. والغسل أفضل، الغسل هو أكمل وأنقى، والنبي فعل هذا وهذا، ترى يستنجي وترى يستنجي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس، والبول قائم لا بأس به، يدعت به الحاجة، والجلوس أفضل وأحوال. فثبت عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبغة قوم فبال قائما، ولعل ذلك من الأسباب، إما لأن الجلوس قد يسبب خروج الماء إليه، أو لأن هناك ما هناك مجلس مناسب، أو لأسباب أخرى. المقصود أن يبول القائم جائز، لكن كن يجلس أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يبول إلا جائز جالس، يعني الغالب عليه وبول جلوس جالس، وإنما بال قائم في هذه الواقعة التي ذكرها إليه. نعم. نعم.
نعم.
ثبت نصف
اليمنى يعني
البول كيف؟
هل
ينصف
اليمنى؟
ثبت
نصف
اليمنى؟ ما ثبت شيء، أو ما ثبت شيء. نعم. لا ما في عدد، يغسل حتى يزيل الأثر. يغسل بما يزيل الأثر، أثر البول الغائط.
صلى الله عليه وسلم، لو خرج من دبره دم، هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟
الأقرب الله أعلم أنه يغسل، مهو بول ولا غائط، هو الأقرب فيه والله من بقية النجاسة تغسل، هذا الأقرب. المناديل تجي، المناديل وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيد الأذى يحضر به المقصود، والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى.
باب ما جاء في السواك.
ما في درس لكن الجلوس أفضل.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك.
شال عليك حاشف الشرط.
نعم. بكسر السين على الأفصح مذكر، وقيل مهند وأنكره الأزهري مشتق من ساكن ذا.
لا 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 لا، حديث ابن السباق.
قال ابن السباق بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم طواله الستة، وذكر بالتقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي، وبالتقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل، ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة التميم، وإسكانها لغة عقيل، وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة.
تكلم على زياد بن ماجه أو الكفر ما تعرض زياد بن ماجه إذا صاحب من الأحضر ما تعرض شيء في صاحب. نعم يكفي. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
من علي الزرقاني.
نعم الزرقاني.
نعم 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 اي طيب.
نعم. يغني عنه الحديث الصحيح من جاءك من نوح ليغتسل تبقنا صحته
سنة.
نعم السنة في هذا كثيرة شرعية الاغتسال والطيب.
نعم نعم سنة مؤكدة. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال وصالح بن الأخضر أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيفا.
نعم.
قد خالفه مالك.
طيب ماشي. نعم.
فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا قال الحافظ فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك.
نعم.
نعود للأصل.
نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب.
وهذه في تأكد السواك صحية لأن الأمر من فيه هو الوجوب، الأمر من أمر إيجاب ولكنه مستحب، ولهذا صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم صلى الله عليه وسلم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من القدرة خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لوتنحوا مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك
عبد الله بن زيد غير المؤلف ابسط اوضح لاهل السنن احمد ان راى رجل في يده ناقوس فقال اسمعوا الناقوس قال ما تريدون؟ قال نضرب به الاذان. قال الا ادلك ما هو افضل من ذلك؟ ثم اراه الاذان كبر اربع تكبيرات شهد قال هيا على الصلاه الى اخره. قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق ثم امره ان يوقعها على بلال فيؤذن بلال. نعم ثم وراء عمر كذلك يا عمر بعد ذلك فقال رايت مثل ما راى عبد الله. نعم
صلى الله عليه وسلم. الترديد مع المؤذن يقضي
بعض اهل العلم يقول يقضي من صلي والذي بحاجته لكن ما عليها دليل واضح قد يقال سنه فات محلها او سنه من فات محلها.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العجمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن
يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة.
هذا من فضل الله عمل الصلاة في صلاة وإخوة المصلين والمنتظر في صلاة وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي أو يحيي كل هذا من فضل الله جل وعلا فلا ينبغي لها العجلة. نعم مطلقة يشير عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة. فضل الله أحسن. نعم لا يروح الصف الأول ولو فات يعطي الأمل بيكمل الصف الأول أو فالأول ما كان من نقص فيكم الصف الآخر.
من أراد بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة الأخرى هل يجوز له تشريك الأصابع في هذه الحالة؟
انتهت الصلاة
لكنه في صلاة ماذا ينتظر الصلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة سبح. لا النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا امر يكمل الصف الاول فالاول وما كان من نقص فليكن في الاخر. عند الشهادتين عند الشهادتين السنه عند الشهادتين. نعم ظاهر الاوامر الوجوب. نعم
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة أرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقشر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي
حاتم. وهذا خبت عدو الله وإيذائه حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها فالواجب الحذر من عدو الله. وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكره الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك كله من حرص هذا العدو على تشويش المصلي أو على نقص عمله إن لم يستطيع إفساده. المؤمن يأخذ حذره من هذا العدو مهما أمكن. نعم.
صلى الله عليه. إذا لم يعقل المصلي من صلاة شيء البتة دخل ساهيا وصرف ساهيا
فالصلاة صحيحة لا فلا مثل ما قال الحديث الصحيح الرجل لا يكفر الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها شاب الوساوس.
صلى الله عليه ما يشرع إعادة
ما يصلي ما يصلي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم. ما 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 عن كل شيء في مجلس القرآن ولا القرآن أعظم على الشيطان. القرآن هو أصل الدين هو أصل الأساس هو عدو القرآن. نعم.
إذا الإنسان يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشجه مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية في الدين
هل يتأخر
قليلا
أم إذا كان تأخر لا يفوز عليه الصلاة
يؤخره قليلا عن
الروضة ألم رأسه ألم رأسه إن شاء الله. نعم. أخذ من حديث أن أبا هريرة رأى الدخان بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة يتوضأ أو لحاجة أخرى أو إمام مسجد المقصود كان لحاجة لا تفوت في الجماعة ينتقل من جماعة إلى جماعة. لا يخرج إلا لعلة يعني أما هذا فقد عصى أبا قاسم إذا كان إلا يتوضأ أو إمام مسجد أو شيء يخشى فوته. نعم. بعد الصلاة نور الدرس بعد الصلاة. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك،
هذا الذي قال مالك رحمه الله واضح، ليس في حد محدود، لا قام قيمة الصلاة يقوم في أولها أو في أثنائها. أما قول بعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليه، بدأ في الأذان في الإقامة، إن شاء قام في أولها إن شاء في أثنائها إن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفا عند التكبير، عند تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام. وأما التثنية هي نوع من أنواع الإقامة، كان أبو محذورة مثني الإقامة، كان بلال يوسرها، والأمر واسع نوعان، يا إله إن شاء أفتر الإقامة وإن شاء شفعها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة شفع الإقامة، وبلال كان يوسرها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي على الصلاة، هي ذلك ما يثني. أما التكبير فيثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو السنة. نعم. الإنسان يسلم على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيحين، مالك عن أبي حازم سهل على شرط الصحيحين. نعم. نعم. صحيح من أصح أو من أصح الأشياء. نعم.
ثبت
أن الرسول قال لا تقوموا حتى تروني، هذا إذا كان مو حاضر لا يقومون حتى يدخل، ثم إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها،
ما يكون دليل على
أنهم يرعوا تقوموا، لا هكذا كما دخل يرعوا يقومون
صلى الله عليه
وسلم، ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليكم الإمام مالك.
انتهى الوجه الأول، فضلا أقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
نعم صحيح من أصح أو من أصح الأشياء. نعم.
ما ثبت من سلم قال لا تقوموا حتى تروني،
هذا إذا كان مبحرا لا يقومون حتى يدخل، ثم إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها،
ما يكون دليل على أنهم يرعوا يقومون،
لا هكذا كما دخل يرعوا يقومون
صلى الله عليه
وسلم، ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لا يقوم إلا بعد أن تزول الشمس، لذلك الثاني
هذا الصواب، الجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال، لأن الناس صحيح بعد الزوال كالظهر، هذا هو الصواب للجمهور، لكن رخص بعضها العلم في أدائها في السادسة، ولكن أحوط المؤمن أن يدعى لها وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلمة بن أكوع وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس.
وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك
ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذن، أما في الحضر يكفي أذان المساجد، لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد. الصلاة مجزئة صحيحة لو صلوا بالأذان ولا لا صحة الصلاة، لكن ترك السنة
إقامة. نعم. أما الأذان يكفيه مثلا المساجد، المريض يكفيه مثلا المسجد، والمرضى كذلك يكفيه مثلا المساجد. نعم. والنساء كذلك. نعم.
المصليات اللي في الدوائر الحكومية يكفيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون بكل وقت؟
تكفيهم، لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج، الواجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كان في مساجد حولهم، واجب عليهم الخروج. فإن كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. نعم. الواجب ان يؤذنهم لا يكفر المسلمين، الواجب ان يؤذن، الواجب يؤذن. نعم. مثل ما فعل لما فات في الصلاه اذن واقام صلاه، لكن اذا اقام كفر، لان الان ما له حاجه حينئذ اذا كان في غير الوقت، يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يدلون ويقيمون، لكن إذا كان عندنا الناس فوزوا نام أو سهر يقيم واحد واحد.
وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
هذه عبارة الله لكان ذهب إليه ذبه، بينهم اتفاق على أنه ذبه الوقت وعلى إجماع الناس. يا جاي ما قال السلام عليكم، الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا، طيب إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء، فإذا تأخر راح له المؤذن نبه كل هذا طيب. الله أعلم. ما لها صلاة، هذا ما لها صلاة، كل يصلي كل يقرأ وحده، كل يقرأ لنفسه. ما لها صلاة، يكفي الأذان والحمد لله، لكن اللي يمر بالطرقات سواء حد قاعد ولا شيء يكون يصلي، سواء حد قاعد ولا نايم وقفه. لا جالس يتوكل على صل من باب الامر المعروف انه ممكن الاذان كافي.
صلى اليك. في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوه القران قليل جدا جدا، اقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءه القران وتلاوته قليل جدا، فيقولون لم اذا انكر عليهم او نوقشوا قالوا ان المصلين اذا حضروا ينتظرون الجمعه ما فيهم من يقرا، ينظر بعضهم الى بعض او يتحدثون، لذا فنحن نجعل شخص قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا.
إذا اتفقوا على هذا ما يخالف، إذا اتفقوا على واحد يقرأ ويصلي طيب، أهل الناس الحمد لله.
أحسن الله.
نعم.
الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم الأمر المعروف أنها الهيئة هو أيضا يعني. إذا رأوا ناس جالسين والناس منهم قد أذن يبص اتوقع على صلى الصلاة أو الدكان مفتوح أو بصة أو بصة أو أشبه ذلك، لا اتوقع لهم تكلم عليهم صلوا اتوقع على الله. نعم. إذا كان ما في أحد يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحان الله كلام في الرجال.
قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
إن عام معه واحد قل بالك هذا ليس بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على هذا ويصلي معه، إذا جاء وصلى معهم طيب الحمد لله. قال لي أبي ذر لا تقول صليت فلا أصلي صلي معنا.
قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء.
نعم لكن لا صبروا حتى يقيموا يكون أولى لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا بأس يقيم غيره لأنه واجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها ويشتغل عن ذلك للإمام يقيم ويتركه.
نعم. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
نعم لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك ما ينادي بعد الفجر ما إذا كان قبل الفجر ولا ينادى فغلط يغر الناس إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك مناد بعد الفجر كما كان في أحد ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي بالمطلوب أو نفس مؤذن نفسه بعيد الأذان بإذن الأول ثم بإذن الثاني. نعم. الإمام هو اللي يأمر الإمام هو اللي يأمر بإقامة الصلاة الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان يأتي وقت الأذان فإذا كان المؤذن هو حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم الأفضل يقيم الإقامة هو اللي يقيم إذا كان حاضر لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يحقر الإمام ولا يبالي يشتغل الصلاة ويروح المشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس يعني يكون مو بشرط أن المؤذن يقيم لو قام غيره لا بأس. لا يمنع يعلم وجه الى خير قال لا سوي كذا خير لا صلت فيه اذا وقيت الصلاه انتهى الموضوع حصل مقصود الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال الصلاه خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
هذا بلغ مالك ضعيف بلغ صحيح منقطعة معضلة الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى بها الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح ثبت هذا من حديث عن أسوأيه. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يعني تغير الناس قصدا تغيروا في عهد التابعين مالك تابعي مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي مثل ما قال أنس في آخر حياته تغير الناس. نعم اللهم السلام.
نعم
الحديث الصحيح مو في صحيح البخاري الحديث الصحيح صح به الحديث صح بها سامي. نعم ايش في اي شيء وجوب الكفايه ان العلم وجوب كفايه
يعني فرض كفايه والاقامه فرض كفايه. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر سمع الاقامه وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد.
هذا من فعله باجتهاده. السنه لا تشرعه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من اجتهاد ابن عمر والسنه خلاف ذلك. نعم.
صلى الله عليك حتى لو طمع ان يدرس تكبيره الاحرام او الركعه.
النبي يقول لا تسعوا عليكم السكينه ولا تسعوا.
صلى الله
هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر.
صلى الله
نعم. صلوا معه ادخلوا معه ما ادركتم فصلوا ومن فاتكم فاتموا وان صلى وحده لا حرج ان شاء الله لكن الافضل والاحوط يصلوا معه لعموم قوله ما ادركتم فصلوا هم جماعه هم في السنه هم جماعه في السنه فاتتهم جماعه وادركوا جماعه. نعم. وقت من ذلك وقت من ذلك يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يستحي لا في هذا ولا في هذا يمشي عليه السكينة. نعم.
باب النداء بالسفر وعلى غير وضوء.
بركة سم. الأفضل هي السنة نافلة فإنها لك نافلة بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لك سأقيمة وأنت في المسجد فصلي معه فإنها لك نافلة ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم. أحسن
الله إليك قول أنس فلما ركب الناس الشعب والذلول تركوا التحديد هل في هذا إشارة إلى أن يترك التحديد عليه؟ ما المقصود بترك التحديد عن المسجد؟
أظن هذا هو عن ابن عباس أظن هو عن ابن عباس أظن هو عن ابن عباس
أنس
عندك
أنس
عندك وين هو اللي يعرف أنه عن ابن عباس يقول عليه هو عن ابن عباس عنده وعنده جميع مثل ما أنا. نعم الله أعلم.
أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا بالصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني
هذا من الشهادة رضي الله عنه والصواب أنه يؤذن مطلقا ولو أنه واحد السفر يجب يقيم. ولهذا قال أبو سعيد بعض إخوانه إذا كنت في غلب فؤادك فارفع صوتك من النداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
نعم هذا معطية لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك
نعم لا بأس السنة القيعة عند الصوت السنة القيعة. نعم ولو لا ينبغي ترك السنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
باب عن سعيد
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
كان
وهذه الرواية عندي هي الأصل ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله الباجي. وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم الرفع وقد ورد موصولا ومرفوعا. فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض
فيء
بالهم
فيء
نعم فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن منصور.
لعل هذا بلغ سعيد المسيب ولهذا جزم سعيد تابعي كبير لكن ما عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعطيه بعضهم حكم المرسل لأنه لا يقال من جهة الرأي. والحديث هذا حديث سلمان يؤيد هذا حديث جيد. ورواه حديث سلمان رواه
وأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي.
هذا صحيح الإسناد جيد إذا كان من قبل داود جيد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه.
وهذا أي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده. نعم.
ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا واستدل به
موصولا
موقوفا
نعم.
واستدل به الحناطي الحناطي سبحت الله عليه
حناطي النون
نعم. واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. وقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى. وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف. باب قدر السحور من المدى
لأن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف أن صلى في جماعة تصديقا لما قاله أنه إذا أذن صلى معه جماعة وإذا أذن صلى معه اثنان جماعة. لا بأس لحظة يعني سنة أن يأذن في النهار قال لا بأس أن يأذن على غير وضوء. عند الإطلاق يكون أدلة جائزة مطلقة ما في شطر الوضوء دل على جواز الوضوء يعني عند جواز الأذان بغير وضوء. إذا كان مثل البرد شديد وريح يشق على الناس الخروج السفر بالبراري أو فيه مطر حتى في البلد إذا كان في مطر يشق على الناس مثل ما فعل ابن عباس وقال ان فعلها منه خير منه حتى في الجمعه لا شق على الناس كان مطر في الاشواق دحر
أو مطر يؤذي الناس يضرهم، أو ريح شديدة مع برد هذا يضر الناس يشق على الناس يغفله في الرحال، سواء قالها عند حي على الصلاة بدل حي على الصلاة أو يكمل الأذان ثم يقول صلوه بيوته. جاء هذا وهذا.
باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح.
فالمعنى أن أصل الليل لهم يأكلون حتى يبعد فالأصل هو الليل. ولهذا كان السحر النبي ساخر الليل، ولم يكن بين أذان والسحور إلا قدوا 50 آية في الصحيحين من رواية أخرى بين الأذان من الصلاة والسحور قدوا 50 آية. فالمعنى أن الأصل بقاء الليل، الإنسان لا بأس يأخر سحوره أفضل في آخر الليل هذا هو الأفضل، لا في يحتاط حتى إذا أذن له قد خاف قد انتهى.
باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على رسولنا. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
وفي الصحيحين يرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيل، هكذا في الصحيحين حذو منكبيه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع، وهكذا في البخاري حين يقوم يفتح الأول في أربع مرات أربعة عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول من الثالث. والسنة أن يكون حذو منكبيه أو حيال أذنيه كما في الروايات الأخرى من حديث ذلك بن حويرث وغيره. لا معروف سواء هذا معروف في الأحاديث الصحيحة. هذا من كلام ابن عمر يمكن بعض الأحيان يضعف عند حال قيامه إلى الثالث.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان
هذا أبي نعيم وهب
نعم
كلم عليه
مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع عن جابر بن عبد الله.
شوف التقريب وأبي بن كيسان من يذهب نعيم. نعم نعم نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك
هذا صلى الله عليه وسلم في كل خطوة عند الرفع يكبر عند السجود يكبر عند الرفع يكبر هكذا كل خطوة وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر وإذا رفع كبر يدخل العموم سجل في صلاة الفجر والجمعة وغيرها سجل التلاوة يكبر عند الخفض يعموم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر قد يكون فعل في بعض الأحيان لكن عمر حفظ حفيظ عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند رفع السجود. نعم.
وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك
ابن شهاب
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة
يعني عند الركوع تكفي إذا نواها تكبيرة الإحرام ولكن الأفضل يكبر التكبيرتين كبره واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع لجوال الإمام راكع. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو تها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه
المقصود دخل النفسي في التكبيرة الأولى لا تلحق الصلاة إذا ذكر يبتدئ صلاته تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صارت هي الأولى له وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له وهكذا فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة يعيدها لأن ما كبر فيه. نعم.
قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك
هذا هو الصواب لا بد من تكبيرة ركن عند الجميع لا بد منها. نعم.
وقال مالك فيما من نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
لا صائفهم غير صائفين.
باب القراءة في المغرب والعشاء.
نعم. لا يخطي لأن صلى بما أنهى صلاة كبرت في القراءة أنه نهى الصلاة. نعم.
لو
ذكر
وهو يصلي
فريضة ذكر
أنه ناس
فريضة
أخرى هل يطلب النية
أم ماذا يصلى معهم سنافلة ثم يأتي صلاة الفائتة ثم يأتي بالحاضر وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائتة وكبر وكمل ثم قضى الجديدة لا بأس
يعني ما يطلب الفريضة ولا فريضة يعني الفريضة هذه ما استحق لها الفريضة الأخرى
لو دخل معهم العصر وهما ما عليه الظهر ذكر أن ما صلى الظهر يبتدي الإحرام يثبت الإحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقضي العصر
لو ذكر أثناء الصلاة كذلك
يقطع أو ينوي الظهر ويكمل ثم إذا سلم قام يقضي ما فات
يعني إذا ذكر
بعد ركعتين يقلب النية ينويها ظهر ثم يقضي بعد يسلم وتنتهي لفاتته. نعم. نعم. نكملها نافلة. نكملها نافلة.
لكن لأنه ذكر قبل نهاية هو الظاهر أذر الله لو كمل ثم أنا فيه لو ما ذكر إلا بعد الصلاة فعلا
ما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني أما
يدل على شرعية قراءة بعض الجوال في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبي الطور في المغرب رواه الشيخان الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول هجرة في أسارى بدر، سمعه يقرأ في المغرب الطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، كاد قلبي ينفطر. كان من أسباب إسلامه رواه جبير المطعم بن عدي. وأخبرت أم الفضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض القرآن في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القرآن بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، الأعراف ما لم يفرض عنه إلا مرة واحدة فيما بلغنا. نعم. لا لا يغير تارة وتارة، يقرأ تارة مفصلة في الأغلب لا يشق على الناس، ولكن بعضها يعني يقرأ مرسلات، يقرأ التكوين، يقرأ إسلام فطرات، يقرأ عما، يقرأ ناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة. فالأصل قصار، مثل ما في رواية السامي يسار كان يقرأ في المغرب بقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأ، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قل: أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يراعي الناس. الفعل القول مقدم على الفعل. لولا ترك هذا لا يكلف الناس، قراءة سورة الأعراف مطولة تكلف الناس. والرسول قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف والحاج والمغرب قصير. ترك هذا الإعلان بدعة ما لها أصل، ما كان النبي يعلن النبي يرى كذا. نعم. نعم عندك في البلوغ رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام بالثالثة. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، وصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
دنا منه يسمع ما يقول ركعة الثلاثة من المغرب، قرأ بهذه الآية الزيادة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من فقه رضي الله عنه. اللهم استعان. الله أكبر. نعم.
ابن عاصم وذكر عن قيس بن حارث عن قيس بن عاصم.
ايش عندك؟ قيس بن حارث عندك؟
الله. اي نعم عن قيس بن حارث.
ايش قال الشارح؟
عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين.
ماذا عرض
تابعين عاصم وفي نسخة عبد الباقي كذلك قيس بن الحارث.
عن
أبي عبد الله الصنابي.
حطها نصف عيسى بن الحارث. ما ذكر قياس بن عاصم بن الحارث. شوف عيسى بن عاصم تقريب عيسى بن عاصم
بن
سيار بن خالد المنفرد
كسر
الميم
وسكون النون وفتح القاف صحابي
مشهور
بعده
هذا عيدنا قيس بن الحارث أو هذا عيدنا قيس بن الحارث. نعم
وسنة على قراءة الآية
قد يقال يقال هل عليكم سنة. اللهم صل على وسلم. نعم اللهم صل.
قرأت
في
الركعة الثانية أو قرأت بآية واحدة فقط
في الأخيرة الآية الأخيرة في الركعة الأخيرة ربنا لا تزغ قلوبنا سرا. نعم بعد الفاتحة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده
قراءة صدقنا وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنة بتخفيف المغرب عليه الصلاة والسلام ولهذا قراءة صدق بسورتين من قصار مفصل. نعم. ولكن رواية المنفضل تدل على أن لم يزل يقرأ بعض الصوال مثلما قرأ المرسلات. نعم.
في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير الفاتحة.
ما علش. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث بالركعة واحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وحدثني
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
يعني إذا قرأ صلى وحده لمرض فاته. نعم اللهم الله هذه اجتهاد منه السنة في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب كما قال أبو قتادة في الصالحين وجاء في حديث السيد ما يدل على أن ربما قرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة لأن قال كنا نحضر صلاة رسول الله كان يقرأ في الأولين قدر ألف ثلاثمائة تجد السيدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة في الظهر لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد أبو قتادة في الصالحين قال وكان يقرا في الاخريين بفتحه الكتاب. نعم يعني الظهر
ايضا الشيخ ما يقدر من حديث ابي سعيد العصر
زياده العصر لا العصر لا الفاتحه لان يعني قال في الاولين من العصر قال الاخرين من الظهر وفي الاخرين قال النصف نصف الفاتحه سبع ايات. لا نصف سبع ايات لان يعني مراد في القراءه كلها تدخل فيها الفاتحه. نعم كان اجتهاد منه رضي الله عنه والله عن بعد اجتهاد له اجتهاد رضي الله عنه. نعم بعد فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
والله لا يكون فعل ابن عمر
باب انه
يصلي
لوحده.
نعم، معناه ان الرسول قد يترك هذا لاجل المشقه على الناس، وانا اصلي وحدي ما علي مشقه، تعود منه رضي الله عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن عازب انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرا فيها بالتين والزيتون.
وهذا في الصحيحين، يعني البراء والصحيح قال بالتين والزيتون في صلاه العشاء. نعم، هذا يدل على قد يقصر في العشاء بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام، يقرا بالقصار. نعم. مو بالله، هذا قرأ يعني بعد الفاتحة، ما ذكر ركعتين.
باب العمل في القراءة. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
عليك هذا حديث ضرع شعر عليك عليك شعر كيف وزيتون ماشي. نعم. نعم.
عن البراء بن عازب الصحابي بن الصحابي أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر
سفري
لبيت
في سفري
في سفر نعم في من رواية شعبة عن عدي في سفر كذا.
نعم.
زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت
هذا زاد النسائي صرح بأنه في الركعة الأولى. نعم. نعم.
وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال: سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ:
فقرأ
في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر.
يعني في الأولى التين والزيتون والثاني أنزلناه.
قال الحافظ: يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت
قال
الحافظ يمكن إن كانت في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر. وإن
القدر وفي الثانية وفي الثانية
أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر. بالقدر
قدر طيب.
وإنما قرأ فيه بقصار المفصل لكونه مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيهما قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر، فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل. وللبخاري ومن رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتا أحسن منه أو قراءة، ولمسلم من هذا الوجه صوتا أحسن منه بدون شك.
نعم. نعم.
نعم.
محل خلاف بين أهلين، أقول محل خلاف التقسيم المفصل من قاف إلى آخره، الطوال طوال والوسط وسط والقصار قصار، تأمل الإنسان يعرفها. نعم.
وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد
إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض، كل يناجي ربه. كان هذا بعض رواية في رمضان.
نهاية الشريط الثالث. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد.
نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.